الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 125، وقلنا إن هذه المسألة تشتمل على 3 أحكام. الحكم الأول، كما يجوز للبائع أن يشترط الخيار برد الثمن ويسترجع المبيع، كذلك المشتري يجوز له أن يشترط الخيار، خيار الفسخ، برد المبيع وأخذ الثمن. هذا الحكم الأول. وقلنا الوجه في ذلك عموم المؤمنون عند شروطهم يعم مثل هذا أيضا، هاي واحد. والدليل الثاني الذي ذكرناه في هذا المجال إن ما رواه إسحاق بن عمار، وهكذا ما رواه معاوية بن ميسرة، الذي يدل على جواز اشتراط الخيار بخيار الفسخ واسترجاع المبيع برد الثمن. هاتان الروايتان وإن وردتا في ذلك، لكن العرف يلغي خصوصية من هذه الناحية ويعمم، لما إذا أراد المشتري اشتراط الخيار إلى آخره. وهذه بعد قضية عرفية، فمن يراها وهو ليس ببعيد، شيء جيد إلغاء الخصوصية، فالحكم يعم هذا زين، هذا بيناه سابقا. والحكم الثاني الذي تشتمل عليه المسألة هو أنه لا بد في خيار الفسخ باشتراط باسترجاع المبيع عند اشتراط عند رد الثمن، لا بد من استرجاع نفس العين مع وجودها، ولا يكفي أن يرد المشتري البدل ما دامت العين موجودة. والوجه في ذلك كما ذكرنا هو أنه نعم هو أنه لا خصوصية العفو. بلى. الفرع الثاني والظاهر منه رد، فلا يكفي رد البدل إلا. والوجه في ذلك هو أن مقتضى الفسخ ذلك، يعني الفسخ هو يقتضي رد العين مع وجودها. نعم، عند عدمها يرد البدل، وإلا فلا يجوز، من باب أن الفسخ هو هذا، هو بذاته، هو معنى الفسخ هذا، يعني استرجاع ما انتقل. فإذا على ورجوع ما انتقل إلى الطرف الآخر، فالفسخ هو يعني ذلك. فإذا على هذا الأساس يجوز حينئذ ذلك، هذا الاشتراط ما في مانع. زين، اللهم إلا إذا قامت قرينة على أن المقصود هو بلي، إلا على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف. وهذه قضية ماذا ثانية، فهي ماذا رد نفس العين، لا بد من رد نفس العين، إذا ما موجودة ما يتمكن أن يفسخ، إلا أن تقوم قرينة على أن المقصود ما يعم رد البدل عند التلف. هذا هم بيناه في المحاضرة السابقة. المهم الحكم الثالث، هذا الذي هو الجديد، الحكم الثالث، يجوز لكل منهما الاشتراط، اشتراط الفسخ، فالبائع يشترط الفسخ برد الثمن ويسترجع المبيع، والمشتري أيضا في نفس المعاملة يشترط الفسخ برد المبيع ويسترجع الثمن، كلاهما يشترط ذلك لا مانع منه. والوجه في ذلك هو أن حديث المؤمنون عند شروطهم الذي هو المستند المهم لهذا الخيار يعم مثل هذه الحالة، ولا يختص بما إذا كان الاشتراط من أحدهما. هذا مضافا وطبيعي بالنسبة إلى الروايتين همات الأمر كذلك. يقال إذا ألغينا إحنا خصوصية الروايتان هما وردتا في اشتراط البائع بالفسخ برد الثمن، إذا ألغينا الخصوصية وعممنا لاشتراط المشتري، الفسخ عند رد المثمن، فحينئذ هاتان الروايتان كما تصلحان للاشتراط من جهة واحدة بإلغاء الخصوصية تصلحان لشمول الاشتراط من كلا الطرفين بإلغاء الخصوصية. فإذا نفس الدليل الذي ذكر يصلح للاشتراط من أحدهما يصلح التمسك به لحالة الاشتراط من كليهما، هذا مضافا إلى شيء آخر بقطع النظر عن الرواية، وذلك بأن يقال إذا جاز اشتراط الفسخ من أحدهما يعني من البائع مرة ومن المشتري أخرى، فيجوز ذلك عند اجتماع الاشتراطين، ولا يحتمل أن الجواز يختص بحالة الانفراد. ما دام في حالة الانفراد هذا جائز، فحالة الانضمام إلى الاشتراط من الثاني أيضا جائز، فاحتمال الخصوص هذا بعد بقطع النظر عنه، فبقطع النظر عن الرواية إذا جاز هذا بانفراده هذا الاشتراط جاز، وذاك بانفراده جاز الاشتراط اشتراط كليهما فيجوز حينئذ. إذن مرة نتمسك خلاص المطلب، إذن مرة نتمسك بالرواية بعموم المستند وأنه صالح لشمول كلا الاشتراطين وإن كان هو مورد اشتراط واحد لكن بإلغاء الخصوصية عرفة، وأخرى ننظر إلى نقول هكذا بقطع النظر عن الرواية نقول إذا جاز الاشتراط من أحدهما من هذا مرة ومن ذاك مرة، وجاز الاشتراط من كليهما ولا يحتمل أن حالة الانفراد لها خصوصية من هذه الناحية، هذا بالنسبة إلى إذا قلت حينئذ عموم ماذا المستند هو ماذا إذاك هو أول بينته
إيه قلت عموم المستند شنو همات يشمل إيه كما تقولون.
زين يبقى فرد شيء لا بأس بالالتفات إليه ولم يشر إليه السيد الماتي، وهو أنه لو اشترط الخيارين معاً ففي مثل هذه الحالة من الذي يقدم؟ هذا أراد الإعمال وذاك أراد الإعمال، وبالتالي أيهما المقدم؟
في مثل هذه الحالة أيهما يكون هو المقدم؟ المناسب السابق، من سبق إلى إعمال خياره يكون هو المقدم. وإذا فرض أنه تزامن واقترن في وقت واحد، ففي مثل هذه الحالة يكون المناسب أن كل واحد يفسخ ويسترجع ما انتقل منه، فالبائع يرجع الثمن ويسترجع المبيعة، وذاك بالتالي ماذا؟ بالعكس. إذا بلي أمكن هذا الشيء، وإذا فرض على أنه لم يمكن، فالسابق يكون هو المقدم. الظاهر على أنه يكون فرد واحد يسبق، أي السابق، أما بالاقتران لا يمكن افتراض. إيه والأمر سهل. إذا فرض على أنه اثنيناتهم اشترطوا هذا الشيء، بالتالي حينئذ راح يرجع ماذا؟ بالذي أخذه، يعني بعبارة أخرى البائع إذا فسخ فيسلم المبيع، فيسلم الثمن ويأخذ المبيع حينئذ. المشتري حينئذ ماذا يحتاج بعد حين أكو مجال بعد لفسخه؟ فلذلك قلت ماذا؟ الظاهر أنه لو السابق يكون مقدم، وإذا تقارنا بالتالي واحد هو منهما يجري، بالتالي واحد منهما يجري ولا تظهر ثمرة لحالة الاقتران، بعدما كان إعمال الخيار من جهة أحدهما كافيا في اختلال عملية المعاملة. قصدي ماذا؟ ما رح يأثر، يعني أنا الذي أقول إعمال أحدهما الخيار رح يكفي بعد، وما يحتاج إلى إعمال الثاني، ولا متأخرا بعد هم ما بفائدة. فبأس بذلك. زين، هذا هم قضية إن شاء الله واضحة. مسألة 126، لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن. نقطة. وفي جواز اشتراطه برد القيمة في المثل أو المثل في القيم مع التلف إشكال، وإن كان الأظهر أيضا العدم. تشتمل المسألة المذكورة على حكمين. الأول، مع وجود العين لا يجوز اشتراط رد البدل عند الفسخ، بل الذي يرجع هو العين ما دامت موجودة. هذا بالنسبة ماذا؟ إلى الحكم الأول. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني، هل يجوز اشتراط ضمان المثل بالقيمة أو القيمة بالمثل؟ إذا فرض تلف المبيع والثمن، قال في ذلك إشكال، وإن كان الأظهر عدم الجواز. أما بالنسبة إلى الحكم الأول وهو أنه مع وجود العين لا يجوز اشتراط رد البدل عند الفسخ. النقطة في ذلك واضحة، فإن الفسخ يعني إرجاع كل شيء إلى محله السابق إن كان موجودا، يعني المبيع يرجع إلى مالكه السابق وهو بنفسه إذا كان موجودا، هو هذا معنى الفسخ، يرجع إلى البائع، والثمن يرجع إلى المشتري. ولماذا يلزم أن يرجع كل عين ترجع إلى مكانها السابق؟ ذلك باعتبار أن معنى الفسخ هذا هو حقيقة الفسخ، ذلك لا نحتاج إلى دليل. فإن فسخ العقد يعني رجوع كل عوض إلى محله السابق، لا نحتاج إلى رواية أو بل هذا هو معنى الفسخ. ونتمكن أن نقول حتى عند تلف أحد العوضين يرجع كل عوض إلى المالك السابق، غايته حيث لا توجد العين، فحينئذ في مقام تفريغ الذمة يكفي دفع البدل، وإلا فالفسخ يقتضي حتى في حالة تلف العين رجوع ذات العين السابقة والعوض السابق، يرجع إلى المالك السابق. فإن هذا هو معنى الفسخ. نعم، عند عدم وجودها يلزم ضمان البدل، وإلا فالعائد هو نفس السابق، وفي مقام تفريغ الذمة يكون الضمان بالبدل. وهل هناك وسيلة لحل هذه القضية؟ يعني بأن يفترض أن أحدهما يريد رد البدل ولا يريد رد العين لهدف لغرض، لو فرضنا، هل هناك طريقة شرعية للوصول إلى هذا الهدف؟ الجواب نعم، وذلك بأن يشترط من يريد البدل، يقول للطرف الآخر إذا فسخت أنا أريد في مقام تفريق الذمة من العين أريد البدل، بمعنى لا بمعنى أن الذمة هي تنشغل ابتداء بال لا بمعنى أن الذمة هي ابتداء تنشغل بالبدل، كلا، بل الذمة مشتغلة بالعين وهي ذات العين بعد إذا كانت موجودة كما هو فرض كلامنا، ولكن في مقام الوفاء أريد أن تدفع إلي المثل أو القيمة، وهذا شرط الفعل، هذا شرط الفعل وليس شرط انشغال الذمة من البداية بالفسخ بالبدل، وهذا شيء ممكن ويمكن الوصول إليه من خلال الاشتراط المذكور. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. وكان من المناسب للسيد الماتن الإشارة إلى ذلك، فإنه شيء ظريف. هذا بالنسبة إلى حكم الثاني في المسألة المتقدمة. حكم الثاني هكذا كان، كما يجوز حكم الثاني والظاهر منه رد نفس العين، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها، إلا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف. رايح هو إلى ذاك المطلب. على أي حال، بينما هذا لا زين، على أي حال، وحتى إذا كان تقول ذاك مثلا يكفي، هنا يحتاج إلى تنبيه. هنا الذي يقرأ هذه المسألة يتصور على أن الباب منسد عليه، فالعين إذا موجودة هي لابد وأن ترجع، غيرها لا يجوز أن يرجع. زين، هذا بالنسبة إلى الحكم الأول. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني وهو جواز اشتراط المثل في القيمة أو بالعكس، فالمناسب كما ذكر قدس سره لا يجوز ذلك، حيث قال الأظهر العدم، فإن القيمي لا تنشغل الذمة ذمة الطرف الآخر إلا بقيمته، والمثل والمثلي لا تنشغل الذمة إلا بمثله. ولكن هناك طريق للوصول إلى المثل في القيمة أو القيمة في المثل وبالعكس، وذلك الطريق هو ما أشرنا إليه بأن يقول في مقام تفريغ الذمة، لا في مقام اشتغال الذمة، في مقام تفريغها، وإن كان الواجب أولا وبالذات في المثل هو دفع في المثل هو دفع المثل، ولكن أنا أشترط عليك في مقام تفريغ الذمة وليس في مقام انشغال ذمتك، في مقام تفريغ الذمة أشترط عليك أن تدفع القيمة في المثل وبالعكس. هذا طريق صحيح ولا بأس به، وكان أيضا من المناسب الإشارة إليه.
لما لا نقول بالجواز في الموردين
بتخريجها
على
المصالح؟
بتخريجها
على من؟ مو فسخ؟ فسخ مو فسخ، فسخ اكو يوم اكو، لا هو هذا قول نفسخ وبعد الفسخ وعاد المثل بالمثل الى الذمه صالحتك، هو هذا الذي اريده اشتراط. ايش تبدلت الاشتراط بالمصالحه؟ ها؟ ها فستريد تقول ما بالتالي خب احنا ما من البدايه مو انه هذا، فستريد تسميه مصالح انا ما عندي مانع، بس بالتالي ليس هذا اشتراط في مقام شغل الذمه، انا النكته المهمه هاي اريد اشرها، وانما اشتراط في مقام تفريغ الذمة، وفرق بين المطلبين. الذمة لا تنشغل في المثل إلا بالمثل وفي القيمة إلا بالقيمة، أما في مقام الوفاء ستسميه اشتراط تسميه مصالح، هذا بعد ما يأثر يجوز ذلك ولا يخفى لطف هذا المطلب. هذه المسألة انتهت، بقانا بعد لهذا الفصل مسألة واحدة، بس قبل أن أبين هذه المسألة الواحدة أكو عندي فرد شيء مال 3 دقائق أبينه، وهو أن هذا بعد لا تكتبوه، هذا لا تكتبوه، مو مطلب علمي، مو مطلب علمي، لا 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 لا، مطلب أي شيء آخر. سؤال المرحوم السيد الحكيم سيد محسن الحكيم كتب منهاج الصالحين،
هو لما كتب منهاج الصالحين ما هي الطريقة التي اتبعها لكتابة المنهاج؟
هاي ترى قضية من القضايا، كيف تحتمل، شلون الطريقة الذي اتبعها. لذلك يعني يجلس هو في الغرفة ويفكر هيك في مسألة هيك، لا أن تجيب ذهنه ويكتب، هاي مو عملية، هاي ليست عملية هذه. فالطريقة التي كان يتبعها، لأن المنهاج هو كتب سيد محسن، واللي بعد إجوا يعلقون على المنهاج، لا أنهم كتبوا شيئا جديدا. فإذا كيف أنا الذي أحتمله؟ هاي فرد قضية لا بأس بالالتفات إليه. كان قدس سره يلاحظ الفروع المذكورة، وين مذكورة؟ في المكاسب. هو همات بالمكاسب، عندنا نهج الفقهاء على المكاسب، والفروع المذكورة في الشرائع، والفروع المذكورة في اللمعة مثلا، يلاحظها ويقوم ينتخب. وهذه عملية أيضا هي ليست سهلة، مجهدة، يعني يكون ينظر إلى هذا الكتاب، إلى مسائل هذا وإلى مسائل هذا، ويرتب من ذلك المسائل كما رتبها جزاه الله خير جزاء المحسنين. لكن الذي أريد أقوله هذا الشيء، المسائل التي تتعرض إليها هذه الكتب هي مسائل علمية، لا مسائل عملية، مسائل تحرك ذهن الطالب أو يخليه كيف يشغل ذهنه أو يستخرج أحكام المسائل الفروع من الأصول. وإن كانت المسائل كلها الذي يذكرها افترض قسم من عدها علمية لا عملية، هذه هي الطريقة التي قام عليها السيد الحكيم قدس سره سلكها. ونقطة الضعف هنا، أنا هذا أنا بعليه، نحن نريد نلتفت نقطة الضعف ماذا؟ أنه في المكاسب في اللمعة تذكر هذه المسائل جيد، لأنها هذه كتب علمية لتربية طالب العلم. أما الرسالة كتبت علما إلى الناس، فالمسائل العلمية لا معنى لكتابتها فيها، لا بد من الاقتصار على المسائل العملية. فلذلك نحن نحتاج إلى فرز، يعني ذني المسائل الآن إحنا كم يوم إننا نقراها كلها علمية وليست عملية، ولا بد الطالب يلتفت أنه يبين المسائل العملية للعلمية، وربما ينعكس هذا الذي درسه ينعكس عليه على الطالب من حيث لا يدري. فلما يطلع بالتلفزيون أو على الراديو أو في صلاة الجماعة يبين أحكام، يبين أحكام لعلها ليست عملية، لأن قراها مو هو وهضمها بالرسالة ويأتي يبينها. وهذه نقطة ضعف، لا قوة التمييز لابد. أنت الآن التفت بعد، لابد أن تصير عندك ماذا؟ قوة التمييز. أكو بعضهم بالمطعومات يقولون ما عنده قوة تمييز. واحد قال لي فلان ما عنده قوة تمييز، طيب هذا يومه طيب، ما يعرف، ما عنده قوة تمييز، كل شيء هو يأكله. إحنا لا يصير هيك ما نميز بين المسائل العلمية التي تنفع طالب العلم والتي تنفع الناس، فلا بد وأن نميز بين المطلبين، ونميز للناس المسائل العملية دون العلمية. وإذا المنهاج ردنا ننظمه لعله نصفه، يسأل نصفه، لا تقول ربعه، لعله يكون نحث، لأن المسائل فيه، وإنت إذا تريد هما تتربي نفسك سويها هذه، إلزم المنهاج وشوف يا مسألة الذي منافعة عملية أو يا مسألة ليست هاي القوة عندك راح تصير حينئذ قوية. نسأل الله الخير والتوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد.